بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس السابع من مجالس شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله. نعم، وقد وصلنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعرف لبني هاشم فضلهم ولقراباتهم الرسول سلم، واعترف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسان الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله سلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانهم من أهل المدينة فأعرف فضلهم.
نعم، هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة أنهم يعرفون لبني هاشم فضلهم. فبنو هاشم هم آل النبي عليه الصلاة والسلام وأقرباؤه، هؤلاء يعرف فضلهم ومنزلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا وأوصى بإجلالهم واحترامهم. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة أن بني هاشم لهم منزلة عظمى عند المسلمين، يحترمون ويجلون ويعظمون رحمهم الله. قال: لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسباب شرفهم أنهم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، وجدهم وجد النبي واحد اللي هو هاشم، فهؤلاء جدهم واحد، ولذلك نحبهم ونجلهم، أعني المؤمن منهم، لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الكافر فلو كان من بني هاشم كافر كأبي لهب فإنه يبغض، لأنه كافر بالله عز وجل، ولا تنفعه قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان مسلما قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا نحبه لأمرين: أمر الإسلام وأمر القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرف فضل قريش والعرب، أيضا مما ينبغي أن يعتقد أن قريش أفضل قبائل العرب، ولأن أن الله عز وجل شرف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة، وشرف قريشا بأن جعل منهم هذا النبي، كما شرف العرب بأن جعل منهم خاتم الأنبياء. فنعرف لقريش فضلهم، ومن فضل قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وقال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. فنعرف لقريش فضلها، ولأن قريش هي قبيلة النبي وأنصاره وأصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء من قريش، العشرة المبشرين بالجنة كلهم من قريش، والسابقون الأولون من هم؟ من قريش رضي الله عنهم، والذين هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وناصروا من قريش، فلذلك نعرف فضلهم، كما نعرف فضل العرب. وجنس العرب أفضل من جنس غيرهم من الأمم، الأمم أجناس، جنس العرب في الجملة هو أفضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختار منهم محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل القرآن بلغتهم ولسانهم. يوجد في جنس العجم من هو أفضل بكثير من كثير من العرب، لكن نحن نتكلم عن العموم. العموم العرب شرفهم الله عز وجل بهذه الرسالة، وشرفهم بأن جعل هذا النبي بينهم ومنهم وبلسانهم، وشرفهم أن تكلم الله بلغتهم وأنزل هذا القرآن بلغتهم. فلذلك نعرف للعرب فضلها، نعرف للعرب فضلها. وهذا ضد ما يعتقده الشعوبية. الشعوبية يحقدون على العرب ويبغضونهم ويحقرون من شأنهم، فهؤلاء يسمون بالشعوبية، وأهل العلم على أنهم ظلال، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في اعتقاده أنه يبرأ إلى الله من مما يعتقده الشعوبية من احتقار العرب وازدراءهم. وضد الشعوبية القومية، القومية العربية التي ترى أن العرب أفضل من كل أحد، يعني أي عربي أفضل من أي أعجمي، هذا غير صحيح. يوجد في العجم ويوجد في الأمم الأخرى من السودان وغيرهم من هو أفضل من العرب، لأنه من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه، لكن نحن نتكلم عن العموم. لكن يوجد بلال الحبشي رضي الله عنه أفضل من أبي لهب، من ملء الأرض من أبي لهب، وهذا شريف وهذا عبد. وصهيب الرومي رومي لكنه أفضل من أبي لهب ومن غيره. فهذا يعني ضد ما يعتقده القوميون ممن يعني يفضلون العرب مطلقا. والعراقي الحافظ العراقي له كتاب اسمه محجة القرب في فضل العرب، مطبوع في مجلد ضخم، في بيان الأحاديث الواردة في فضل العرب، ومنها أن الله اصطفى إسماعيل من إبراهيم، واصطفى العرب من إسماعيل، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، فدل على أن العرب اصطفاهم الله اصطفاء، اصطفاهم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما اصطفى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع الأفخاذ. وقبائل العرب تتفاوت في فضلها، فبعضها أفضل من بعض. الذين ناصروا النبي وآزروه ودافعوا عن هذا الدين أفضل من غيرهم، والذين يظهر فيهم الدين وانتصار الإسلام ونصر الشرع هؤلاء أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم. قال: ومولى القوم منهم، مولى القوم اللي هو اعتق، من اعتق كان عبدا فأعتق ينسب للقبيلة التي اعتقته، فيقول مولى آل فلان، هذا منهم، يجعل منهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، نعرف لسائر الناس، سائر الناس من؟ الوالدين لابد أن تعرف حقهم، كبير السن ذي الشيبة المسلم تعرف حقه، الجار تعرف حقه، ذي العهد تعرف حقه، ولي الأمر تعرف حقه ومنزلته، وهكذا كل إنسان له حقه، شيخك تعرف حقه، العالم تعرف حقه ومنزلته، وهكذا الإسلام جعل لهؤلاء حقوق يوقرون. حامل القرآن تعرف له حقه فتقدره وتحترمه وتجله لأنه حامل القرآن والعلم في صدره، وهكذا نعرف العلماء حقهم فنجلهم ونحترمهم وندافع عنهم ونذب عن أعراضهم، وهكذا كل من جعل له في الإسلام حرمة ترعى هذه الحرمة، ترعى هذه الحرمة كالرحم والأقرباء وغيرهم. قال: واعرف فضل الأنصار، الأنصار هم أفضل الناس بعد المهاجرين، نعرف فضلهم لأنهم ناصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآووا في بلادهم، حاربته الأمم إلا أن الأنصار آووا ونصروه واجتمعت الأمم عليهم، ومع ذلك ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وما تخلوا عنه، وبذلوا أموالهم لأجل المهاجرين لما هاجروا إليهم، وضربوا أروع الأمثلة في ذلك، وخرجوا معه في الحر والقيض والبرد والجوع وغير ذلك نصرة لهذا الدين، فلذلك نعرف لهم فضلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان أن الرجل يحب الأنصار، وعلامة النفاق أن الرجل يبغض الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهم فأحبهم وأحب من يحبهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم أخبر، فأخبر اللهم أني أحبهم. وخرجوا من عرس في يوم من الأيام فلقيهم فقال: اللهم إني أحبكم، فشهد عليه الصلاة والسلام له أنه يحبهم، وكان رضي الله عنهم يأتون بأطفالهم وصبيانهم يمسح على رؤوسهم ويلاعبهم ويجعلهم في حجره ويحنكهم ويحسن إليهم، وكان يعود مريضهم عليه رضي الله عنهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار، حتى لما كانت في غزوة حنين وقسم الغنائم على العرب وأعطى بعض العرب 100 من الإبل، وبعضهم أعطاه من الشاة، وبعضهم أعطاه وأعطاه من الدنيا، تكلم بعض الصغار السن من الأنصار فقالوا: غفر الله لرسول الله يعطيهم المال وسيوفنا تقطر من دمائهم، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لم يتكلم بهذا إلا صغارنا، كبار السن والعلم ما تكلموا بهذا الكلام. فقال: أما لو شئتم لقلتم، أتيتنا فآويناك ونصرناك. فقالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الناس يذهبون بالشاة والبعير إلى بلدانهم، لكن أنتم تذهبون برسول الله فتحوزونه إلى رحالكم، وهذا والله غاية الفضل لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الناس ذهبوا بالدنيا لكن هم ذهبوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، يعني لولا أني هاجرت من مكة لكنت أتمنى أني أجعل من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يقول: فما رأيت من الناس يومئذ إلا باكيا رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم بكوا رضي الله عنهم لأنهم كان لهم هذا الشرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون معهم ويكون يترك الدنيا كلها ويترك حتى مكة التي هي داره ودار آباه وأشرف بقاع الأرض، تركها وجلس في دار الهجرة التي هي دار المدينة. نعم قال: ووصية رسول الله فيهم، أوصانا رسول الله فيهم خيرا، فقال: أوصيكم بالأنصار خيرا. قال: وأن الرسول وآل الرسول فلا تنساهم. آل الرسول هم من حرمت عليهم الصدقة، هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقيل آل الرسول هم أتباع دينه، كل من تبع رسول الله في دينه ومسلكه هذا من آل الرسول. كما قيل: آل الرسول هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال: واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم، كذلك جيران النبي عليه الصلاة والسلام، نعرف فضل هؤلاء الجيران ونعرف قدرهم لأنهم جاوروا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت إذا كان لوالدك جار جاوره 10 سنوات ووالدك يمدحه، وقيل لك أن هذا ترى كان جار والدك في سنة من السنين، تحبه ولا ما تحبه؟ تجد قلبك يميل له، وأنك تحبه وتجله وتحترمه، تريد أن تحسن له قدر استطاعتك. لماذا؟ لحبك لوالدك. فكيف إذا كان هذا الجار جار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من أنفسنا؟ فرضي الله عنهم ورحمهم وغفر لهم. نعم.
وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بن فلان تكلم الرويبطة في أمر عامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم.
يقول أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. تقدم الكلام على الجهمية واعتقاد الجهمية، والجهمية ضلال، بل هم كفار كما كفرهم السلف رحمه الله من التابعين وأتباعهم. وذكرنا أن ابن القيم حكى، وقبله اللالكي حكى أن الجهمية كفرهم 500 من العلماء المسلمين، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 ذي عشر من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالطبراني واللالكائي كلاهما حكى أن 500 من علماء المسلمين كفروا الجهمية، وهؤلاء ظهروا في خلافة بني فلان. قلنا أنه يريد بني فلان لهم بن العباس لأنه كان في عهدهم، فما أراد أن يتكلم عليهم أو أن يطعن بهم. الرويبضة هو التافه، التافه الذي يتكلم في أمر العامة. ظهر بعض الجهمية هؤلاء التوافه الذين لم يعطوا العلم، وإنما أناس قربت لهم الدنيا فأصبحوا أهل جاه بسبب أمر من أمور الدنيا، فتقربوا عند السلطان فاستباحوا المحرمات لهم، أباحوا المحرمات لهم، واعتدوا على شرع الله عز وجل، ثم غيروا دين الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن ينطق الرويبضة، قيل عمر الرويبضة، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يجي إنسان تافه ما يعرف من الدين إلا أقل القليل، ثم يتكلم في قضايا مصيرية للأمة. ماذا صنعوا؟ طعنوا على آثار رسول الله، طعنوا في الأحاديث فردوها ولم يقبلوها. قالوا: نأخذ إما بالقرآن ونفسر القرآن على مذاهبنا واعتقادنا، أو نأخذ بما دلت عليه عقولنا. أما الآثار يردونها، ما يقبلون منها شيء إلا ما وافق أهواءهم. وأخذوا بالقياس والرأي، ردوا السنة ثم أخذوا بماذا؟ بالقياس والرأي. أصبح الواحد منهم يقول برأيه. ولذلك في الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. لماذا؟ يقول عمر: فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم. أصحاب الرأي هؤلاء، يقول عمر: إياك وإياهم. لماذا؟ لأنهم عجزوا عن حفظ السنة، فماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم كل ما سئل عن مسألة اجتهد برأيه وجاب من عقله. الدين قال الله قال رسوله، ما هو رأيك ولا قياسك ولا عقلك، هذا لا مدخل له في الدين. تبي تجتهد في أمور الدنيا تصنع لنا طائرات جزاك الله خير، لكن الدين لا تدخل رأيك فيه. الدين هذا قال الله قال رسوله وانتهى الأمر. هؤلاء عجزوا عن حفظ كتاب الله وسنة رسوله، ما عرفوا الشرع. أصبح الواحد من يجتهد بعقله فيفسد في دين الله عز وجل ويضل. ثم كفروا من خالفهم. الجهمية لما تولوا كفروا أهل السنة ومنعوهم من القضاء والمساجد وغير ذلك، وحاربهم. حتى كان خلفاء من الجهمية إذا أتوا بأسير من المسلمين عند النصارى امتحنوه، فإن قال بمقالة أهل السنة قالوا للنصارى خذوه، وإن قال بمقالة الجهمية اعتقوه ودفعوا فديته أو أبدلوه بأحد النصارى الأسرى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فدخل في قول من الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفر.
يدخل في هذه الأقوال البدعية التي لا يعرفونها الجهال والمغفلون لأنهم لا يعرفون حقيقة هذه المقالات، يظن أنها حق وانتهى الأمر فيلبسون عليه. والجهال العامة كثير منهم لا عقل له، لا يفهم هذه المسائل الشرعية، وإنما الناس على دين علمائهم وملوكهم كما يقال. الظاهر عنده على المنابر والمدارس هذه عقيدته وانتهى الأمر، ما يعني يجتهد يعرف الحق ويعرف الأدلة الشرعية كما قال المؤلف هنا رحمه الله. قال حتى
كفروا من حيث لا يعلمون،
حتى أن واحد منهم يعتقد عقيدة الجهمية الكفار من حيث لا يعلم أن هذا كفر لغلبة الجهل وغلبة أهله.
فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه.
يقصد الأمة من هؤلاء الذين اعتقدوا عقيدة الجهمية، ما يقصد الأمة كلها، لأن الأمة أبدا لا تكفر، يبقى في الأمة طائفة على الحق منصورة. إنما يريد هذه الأمة المتكلم عنها وهي أمة الجهمية لمن دخل في آرائهم كفر من أوجه وتزندق من أوجه، نسأل الله العافية والسلامة.
وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول صلى الله عليه وسلم وأمري وأمر أصحابه، ولم يقطع أحد منهم، ولم يجاوز أمرهم، وسعوا ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم.
يعني من سار الذي ثبت منه الذي سار على منهج النبي وعلى طريقة أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم، ما قال والله الصحابة ما يعرفون، الصحابة أخطأوا، الصحابة ضلوا، الصحابة كذا، لا، وإنما أخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم، لأن آثار الصحابة في إثبات الصفات وإثبات صفة الكلام وإثبات رؤية الرب جل وعلا كثيرة جدا، كلها تدل على أن اعتقاد الصحابة هو ما كان يعتقدها أهل السنة. نعم.
وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما
الإنسان إذا نظر في أقوال الصحابة علم أن الصحابة هم على الإسلام الصحيح، ومن أتى بعدهم من هذه الفرق خالفوا الإسلام، ولذلك الإسلام ما كان عليه محمد وأصحابه رضي الله عنهم. وقول المؤلف فقلدهم دينه واستراح، اتباع الصحابة ليس ما تقليد، إنما التقليد هو أخذ قول الغير بلا بينة، أما أثار الصحابة فتعتبر اتباع. التقليد يطلق على من على تقليد العلماء، أما الصحابة فإنه يؤخذ قولهم ويسمى اتباع، أن هذا اتباع لأصحاب النبي كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهنا هذا يسمى اتباع، فنحن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على طريقتهم. نعم.
وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد
الذي هو الاتباع كما قلنا، الدين هو الاتباع
والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل.
نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال الجهمية افترقت إلى ثلاث فرق: الجهمية الذين يقول القرآن مخلوق، وطائفة تقول القرآن كلام الله وتسكت وهي الواقفة، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وطائفة اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هؤلاء كما يقول الإمام أحمد رحمه الله كلهم جهمية. الجهمية الأولى عرفناها التي تقول أن القرآن مخلوق، هؤلاء الجهمية عرفناهم وعرفنا اعتقادهم. الثانية الطائفة هي الواقفة. شو معنى الواقف؟ يقولون نقف، نقول القرآن كلام الله ونقف، ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء جهمية، لماذا؟ لأن هذا اعتقاد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لا يجوز الوقوف فيه، لا يجوز الوقوف فيه، لأن الوقوف هنا شك، والشك في الاعتقاد لا يجوز. قيل لأبي حنيفة رجل يقول الله فوق العرش ولا أدري أين العرش، قال يكفر حتى يعتقد أن العرش فوق السماوات. من يعرف لماذا؟ هو قال الله فوق العرش، لكن ما يقول أنا ما أدري وين العرش، لأن احتمال أنه يعتقد أن العرش في الأرض، صح؟ فيتحايل فيقول لا، حتى يعتقد أن الله فوق العرش والعرش فوق السماوات، فالله فوق السماوات. أما تقول كلمة فيها احتمال وتتحايل، ما فيه احتيال في هذا الأمر، هذا اعتقاد. الاعتقاد ما هو مثل السياسة تمسك العصا في النص ترضي هذا ترضي هذا، لا، الاعتقاد عقيدة تجزم بها لا تتردد فيها، ومن ذلك أنك تعتقد أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله وصفات الله ليست مخلوقة. هل نقول أن الله رحيم والرحمة هذه صفة مخلوقة؟ لا، هذه صفة من الله، لأن ما كان من الله فليس بمخلوق، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق جل وعلا. إذن فمقالة الواقفة هذه مقالة الجهمية. الثالثة قلنا اللفظية، اللفظية التي أرادها المؤلف هنا رحمه الله. من هم؟ يقول المؤلف هنا: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. صحيح أنه مبتدع كافر. لماذا؟ لأنه يقول بقول الجهمية مخلوق لفظه ويقصد ماذا؟ القرآن الملفوظ. يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد بذلك القرآن، فهنا يقول بمقالة الجهمية التي فيها أن القرآن مخلوق وهي مقالة كفرية. افهموا هذه المقالة اللفظية، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. الآن لما أقول قل هو الله أحد، الآن أنا تلفظت صح؟ هذا اللفظ هذا تلفظت به مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا، الملفوظ هذا تكلمت به مخلوق ولا غير مخلوق؟ قل هو الله أحد مخلوق ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، هي صفة من صفات الله عز وجل، هذا من كلام الله. تمام. الحالة الثانية أقول أفعالنا، قال هنا ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، اللي هم الواقفة. الحالة الثانية هذه هم الواقفة. الحالة الثالثة يقول أفعالنا أو ألفاظنا غير مخلوقة، ألفاظنا غير مخلوقة. يقول الإمام أحمد هذا مبتدع. يعني صارت عندنا أمرين، خلوا الواقفة منكم الحين، احنا خلونا في اللفظية. اللفظية ماذا يقولون؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن، هذا جهمي، لأن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقول الإمام أحمد فهو قدري. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ألفاظ هذه أفعاله غير مخلوقة، والقدري يقولون أنهم خلقوا أفعالهم، ما خلقها الله عز وجل. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. عملك هذا مخلوق ولا هم مخلوق؟ مخلوق. أعيدها الحين. عندنا أفعالنا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ الدليل والله خلقكم وما تعمل. حنا نعتقد أن فعل العبد هذا مخلوق. طيب عندنا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لأنه وكلام الله صفة من صفاته، وما كان من صفات الله فليس بمخلوق. الإمام أحمد الحنبل رحمه الله إمام، والأئمة أذكياء يعرفون مداخل أهل الباطل. أهل الباطل هؤلاء يتحايلون فيجيب لك ألفاظ تحتمل، الألفاظ اللي تحتمل هذه يريد منها ماذا؟ يريد أن يدخل عقيدة فاسدة على المسلمين. فقال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يعني ماذا القائل هذا لما يقول لك ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ يعني ماذا؟ القرآن يقرأه قل والله أحد، فهو الآن وافق من الجهمية. فقال الإمام أحمد من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي. الفرقة الثانية يقول ألفاظنا غير مخلوقة، يقول لفظي غير مخلوق، يقصدون ماذا؟ الأعمال، فعل العبد. فقال الإمام أحمد من يقول هذه المقالة فهو قدري. وضحت؟ الجهمي يعتقد أن الله ما يصف بصفات، أن إيه يعتقد أن القرآن مخلوق، والقدري يعتقد أن فعله غير مخلوق. فهذا يعبر بتعبير وهذا يعبر بتعبير. الإمام أحمد فطن، وذاك لما قال الحسين الكرابيسي وغير مبتدع قال حيرنا أحمد، إن قلنا كذا قال جهمي وإن قلنا كذا قال قدري، شو نقول؟ وضح عقيدتك. دائما أقول لكم العقيدة ما هي سياسة، ما تمسك العصا في النص تعطي هذا عبارة تقول أنا أقصد كذا وإذا جاك هذا قلت أنا أقصد كذا. لا، العقيدة واحد زائد واحد اثنين، ما في حل ثالث. حلان ما فيه حل واحد. فتقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة لأن الله خلقنا وخلق أفعالنا. وضح الكلام؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله أغلق الباب عليهم. بعضهم يجي يقول لا إله إلا الله هذه مخلوقة، وش حكمه؟ ها؟ جهمي، لماذا؟ وين كلام الله؟ وين انها؟ وش اللي يدل على انها من كلام الله؟ نعم، فاعلم انه لا اله الا الله. هو لما قال هذه قال الامام احمد هذا رجل خبيث، هذا جهمي، فطن له الامام احمد. لماذا؟ لان لا اله الا الله من كلام الله، والله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. فيريد هذا ان لا اله الا الله مخلوقه، اذن القران مخلوق لابد. لذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول ولم يزل في أئمة الإسلام من يتفطن لكلام أهل البدع. أئمة ينتبهون يعرفون مداخل أهل البدع كيف يدخلون فيغلقون الأبواب عليهم حتى ما يفسدوا عقيدة المسلمين. بعدين يقولك شوف هذا قال إنه مخلوق ويقصد كذا، وإذا جاء عند هؤلاء قال هذا يقول إنه غير مخلوق ويقصد كذا، فيفسد عقائد المسلمين. هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله لما قال هذه المقالة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم بأدل فسر اختلافا كثيرا فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ.
نعم، إذا اختلفت الأمور ولما ظهرت البدع ماذا نصنع؟ نريد السلامة، نلزم فهم الصحابة رضي الله عنهم، نلزم ما كان عليه النبي وكان عليه خلفاء الراشدين. وذلك كان من كلام أبي بكر رضي الله عنه إن هذا القرآن لم يخرج من إن هذا الكلام لم يخرج من أل، يعني من إله، لما تكلم كلام مسيلم الكذاب. وكان رضي الله عنه الصحابة بعضهم يقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، ثم يبكي، يعني يعتقدون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وخباب كان يقول يا هنتاه تقرب إلى الله بشيء ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، اللي هو كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به جل وعلا. نعم.
وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية إنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاء بالكفر عيانا، لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطروا الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم، هذا تقدم الكلام عليه، اللي هو الجهمية سبب ضلالهم أن تفكروا في ذات الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، ذات الرب جل وعلا غائبة عنا لا نعرفها ولا نستطيع أن نحيط بها. قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا تستطيع. فلذلك لا تتفكر في ذات الرب جل وعلا، تفكر في آلائه ونعمه التي أنعم بها عليك. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. زين، فهذا هذا اللي تنظر فيه، أما أنك تتفكر في ذات الله لا. ولا تسأل لي ما وكيف، إذا جاءك أن الله يفعل كذا أو يقول كذا أنت واجب عليك ما هو التسليم، تقول آمنا به كله من عند ربنا. لا تقول لماذا الله قال كذا، لماذا الله وصف نفسه بكذا، لماذا الله فعل كذا، هذا شيء لا علاقة لك به. ولا تدخل القياس وترد الآثار كما فعلت الجهمية حتى كفروا نسأل الله السلام واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. التعطيل اللي هو التخلية، وبئر معطلة يعني تركها أهلها، جيد عاطل يعني ليس عليه شيء من الحلي، واضح؟ فهم صاروا معطلة لأنهم لم يثبتوا للرب شيء من الصفات، فأصبح الرب عندهم بلا صفة من الصفات، وأصبح يشبه ماذا؟ ها؟ لا، العدم، أصبح مثل العدم، العدم هو اللي ما يوصف بصفة. الحمد لله، عليكم السلام. العدم يعني شيء غير موجود، هذا اللي ما يوصف بصفة، لأنه ما من موجود إلا وله صفة أبدا. أي موجود في الوجود لابد له صفة، أقل صفة له هي صفة الوجود، هذه أقل صفة في بالك. ثم غير الوجود يوصف بصفات أخرى، لكن لو فرضنا أن ما له أي صفة أقل صفة يوصف بها الوجود، وذلك من قواعد أهل السنة الجماعة أن الله عز وجل يعني لما يناظرون الجهمية يقولون أن الله عز وجل موجود ولا معدوم. الجهمية ماذا سيقولون؟ يقولون موجود. إذا كان الله غير موجود إنكار الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى. يقولون وجود الله هل هو مثل وجود المخلوق؟ ماذا سيقولون؟ لا، نقول كذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، وأفعال الله ليست كأفعال المخلوقين. إذا كما أثبتتم الوجود تثبتون الصفات، لا فرق بينها. لذلك قالوا لا، الله ليس بموجود ولا معدوم، وهذا لا يمكن. وهذا من الممتنعات أن الشيء يوصف بعدم الوجود، الوجود العدم، نسأل الله عافية والسلامة. فجاءوا بشيء يخالف العقل ويخالف القياس، وهم يدعون أنهم أهل العقل والقياس، لكنهم أتوا بما يخالف العقل والقياس. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل بالقرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالف من كان قبلهم، وامتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا التعطيل المساجد والجوامع، ووهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عدل.
نعم، هذه عقائد، بعض عقائد الجهمية كما قال البربهاري هنا رحمه الله. وقول الجهمي كافر تقدم الكلام عليه. ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث. حلال الدم معناه أن ولي الأمر هو الذي يقيم عليه الحد الشرعي في ردته وكفره بالله عز وجل. لا يورث ولا يرث لأنه كافر، والكافر لا يورث ولا يرث. قال ولأنهم عطلوا الجمع والجماعات، وعطلوا الجهاد، وعطلوا شعائر الإسلام، وعطلوا المساجد، ومنعوا أئمة المساجد من الصلاة فيها، ومنعوا القضاة، وعطلوا شرع الله عز وجل، نسأل الله عافية والسلامة. وأتوا بشيء لم يتكلم به أصحاب رسول الله، ولا تكلم به الرسول، ولا اعتقده عليه الصلاة والسلام، ولا دعا إليه، وأوهنوا الإسلام في ذلك وهنا عظيم. وما عرف أن ولاة أمور المسلمين امتحنوا الناس في دينهم إلا في عهد الجهمية هؤلاء، حتى سفكوا دماء أهل السنة وقتلوهم، وقتلوا محمد بن نصر الخزاعي، وقتلوا محمد بن نوح، وقتلوا جماعة من السلف وسجنوهم، نسأل الله العافية والسلامة. حتى تجاوز الأمر عندهم إلى إنكار عذاب القبر وإنكار كثير من الأمور الغيبية، فقالوا
وقالوا ليس عذاب القبر ولا حوض ولا شفاعة وجنة ونار لم تخلق.
أيضا هذا من عقائد الجهمية أنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وقالوا ليس للنبي حوض يوم القيامة، وقال ليس النبي شفاعة، لأنهم يعتقدون أنه ليس هناك إلا مسلم وكافر، ولأن حديث الشفاعة عندهم كلها مردودة، والجنة والنار لم تخلق. وقد قال الله جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وما كان معدا فهو موجود. وقال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة، وقال أريت النار، ورأى قصر عمر في الجنة، وسمع خشخشة نعال بلال في الجنة، دل على أنها موجودة، لأنه ما يتكلم عن خيال. يقول واحد يمكن رأى في المنام، إذا رأى في المنام معناته كلنا رأينا الجنة والنار، صح؟ ما يكون أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء جديد، لكن هو رآها حقيقة، ولأن رؤيا الأنبياء حقيقة. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار. نعم.
وأنكروا كثير مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفير ودماء من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، من رد آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، هو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من سلطان معونة على ذلك، وضعوا السيف والصوف،
لأنهم كانوا حول المأمون. المأمون عرب كتب الفلاسفة واليونان، فلما عربها تأثر بكلام الفلاسفة، والفلاسفة مبدأهم أو مذهبهم قائم على التشكيك، فشك في دينه، حتى دخل عليه هؤلاء الجهمية وكانوا بطانته، بطانة المأمون، ثم أثروا عليه حتى امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وأتى بعده المعتصم والواثق، فكانوا هم بطانة الخلفاء، فاستعانوا بالخلفاء على سفك الدماء واعتقادي الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فالصوت من دون ذلك فاندرس علم السنة والجماعة
فدرس
علم السنة والجماعة وهنهم
درس يعني ذهب أو وهن أو ضعف، كما جاء في الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني مثل شفت الثوب القديم العتيق كيف يتفتت تقطع يذهب، هذا المقصود يدرس بحيث ما يبقى منه شيء يفنى. نعم.
وصارت مكتوبة
لأنهم منعوا التدريس في المساجد ومنعوا تعليم السنة حتى جاء المتوكل فجلس العلماء في المساجد حتى ابن أبي شيبة اللي هو صاحب أبو بكر ومحمد درس في المساجد حتى اجتمع في مجلس أحدهما أكثر من 10,000 يعلمون السنة والاعتقاد. نعم.
وصارت مكتومتين لظهار البدع والكلام فيها لكثرتهم واتخذوا مجالس واظهروا رأيهم وضعوا في الكتب واطمعوا الناس وطلبوا لهم رئاسة،
يعني يأتون الناس ما يقتلونه إلا يعذبونه أو يطمعونه، يقول تعال نعطيك قاضي وتقول بعقيدة الجهمية، نعطيك إمام، نجعلك على أوقاف المسلمين، هاك هذا المال حتى يعتقد ما يقولون، أو اسكت لا تتكلم لا تبين للناس الدين لكنك تسكت. فبعض الناس نسأل الله عليه السلام يبيع دينه بأرخص الأثمان ويسكت عن بيان الحق حتى يضيع الدين، وهذا نسأل الله عليه السلام يعني أخس الناس من باع دينه وأخس الناس من باع دينه لغيره، تبيع دينك لأجل غيرك إنه والله يقول اسكت لا تبين دين الله ثم تسكت ولا تبين الشرع، هذا ما يجوز، تظهر الدين قدر استطاعتك ما تخفيه قدر استطاعتك. نعم.
كانت فتنة عظيمة لم ينجم إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على حق ولا يدري أنه على حق أو على باطل فصار شاكا،
يعني حتى العام صاروا جالسونهم أقل واحد يشك في دينه، هذا إذا ما وافقهم ونصرهم الجهمية، يعني تخيل الوضع في البلاد، القضاة الحكام والقضاة أمة المساجد والمعلمون والمدرسون وعامة الناس كلهم على عقيدة كفرية ويدعو لها على المنابر، صاحب الحق والسنة والاستقامة يختفي في بيته ولا يظهر منها شيء، كيف انقلب الحال في الأمة على خلاف ما اعتادتها الأمة؟ أبدا ما عرفوا هذا قبل المأمون أبدا، كلهم كانوا السنة ظاهرة والدين ظاهر، حتى أتى هؤلاء القوم وجلسوا في هذه المدة الطويلة حتى الإمام أحمد منعوه من التحديث لما عذبوه وسجنوه ثم أطلقوا سراحه، قال الواثق لا تحدث حديث واحد لا تحدث، فقال الإمام أحمد رحمه الله سمعا وطاعة، الدين يظهره غيري وسمعا وطاعة، جلس في بيته واختفى رحمه الله حتى مات الواثق وأتى المتوكل كما سيأتي. نعم.
فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة.
أنت قبل قليل تقول إنه ما يجوز السكوت لابد من بيان الدين، ولا الإمام أحمد سكت، كيف إذا لم يوجد إلا أنت فلا يجوز لك السكوت ولا يسعك السكوت أبدا، إذا وجد غيرك يقوم بما هذا الواجب وكلامك ولي الأمر منعك وكان في كلامك فتنة لا تتكلم، غيرك قام بهذا الأمر الحمد لله لا تحدث فتنة، يعني واحد يدرس العقيدة ولا يدرس هذا بعدين جاء ولي الأمر قال تعال أنت ترى يا فلان ممنوع ما تدرس في المساجد، سمعا وطاعة، غير يدرس الحمد لله ولا تحدث فتنة وشغب في المجتمع وإثارة وغير ذلك، لا درس في بيتك يصير ولا ما يصير درس في بيتك، ما منعك قال لك المساجد لا تجيها، سمعا وطاعة، تصلي في المساجد وتخرج وتدرس في بيتك ما في حرج، قال لا درس حتى في بيتك لا تدرس غيرك يدرس، أما إذا قال ما حد يدرس ولا أحد يعلم الدين لا هنا لا سمع ولا طاعة، لماذا؟ لأن هذا فيه ترك واجب اللي هو ذهاب الدين، هنا لا ما نسمع ولا نطيع في معصية الله عز وجل لأن بيان الدين واجب، لكن الآن بيان الدين بالنسبة لك فرض كفاية، كان في غيرك انتهى الأمر الحمد لله، لكن لا تشوش الناس وتقول لا وأنا سأتكلم وما أدري إيش، هذا يعني ما ينبغي، الإمام أحمد رحمه الله ما منع الواثق امتنع رحمه الله، فلما مات الواثق وجاء المتوكل ظهر الحمد لله علم أهل السنة ودرسوا العقيدة في كتب في مساجد المسلمين. نعم.
وظهر به أهل السنة وطاعت لسنتهم مع قلة وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا.
المتوكل رحمه الله الخليفة لما أتى نفع الله به الإسلام والمسلمين، فأظهر السنة وطرد الجهمية وأبعدهم من الأوقاف ومن المساجد والقضاء، ومكن أهل السنة فظهرت السنة بين الناس وظهر تعليمها في المساجد، وأكثر الناس من الدعاء له، حتى الإمام أحمد يقول إني لأدعو له بالتوفيق والسداد وأرى ذلك لازما علي، فكان يدعو كثيرا للمتوكل لأجل هذا الأمر.
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
نعم، هؤلاء وإن انتهوا لكن بقي منهم رسوم وأعلام ظاهرة يدعون إلى البدعة، لكنهم حالهم تغير، لم يكن كحالهم سابقة، الآن ضعفت شوكتهم وضعف حالهم، وهذه حكمة الله عز وجل. نعم.
وعلم أنه لم تجي بدعة قط إلا من همج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما اختلف في إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع.
نعم، البدع لم تأتي قط إلا من الهمج الرعاء الجهال أتباع كل ناعق، أما الإنسان الذي يتبع الدليل ويتبع الشرع هذا ما تأتي البدع من عنده أبدا، وإنما الغوغاء والجهلة هم الذين يتبعون أي بدعة يستحسنونها بعقولهم أو بأهوائهم أو بآرائهم فيفعلون هذه البدع. وفي قوله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني هذا بيان لأن بعض الناس يختلف ويخالف الحق بعد ظهور الحق له، فجاءهم العلم لكنهم اختلفوا لماذا؟ بغيا، إما حب التصدر، حب الشهرة، طلب المال أو غير ذلك من الأسباب، فهم لم يختلفوا لجهل منهم وإنما اختلفوا بغيا منهم، كما قال المؤلف هنا وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع، يعني أحيانا يدفع المخالفة والدعوة إلى البدعة ويعني إظهارها ما هو الطمع في الدنيا، أن يجعل رئيسا عليهم فيكون رأس هذه الفرقة فيحب الشهرة فيعطى من المال ويخدم وغير ذلك، أو أحيانا محبة للبدع وإفساد عقيدة المسلمين ونحو ذلك. نعم.
وأعلم أنه لا يزال الناس في عصبة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند اختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال فهدى الله الذين آمنوا ما اختلف فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصبة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
نعم، هذه العصبة أو العصابة، والعصابة المراد بها المجموعة من الناس، فلا تزال طائفة تظهر الحق وتدعو إلى السنة أبدا مهما ظهر أهل الباطل وكثروا وكثرت طوائفهم وفرقهم وأعطوا من الدنيا ما أعطوا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يظهر أهل الحق بالحجة والبيان، فتجد أنهم ظاهرون بالحجة يعرفهم الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، كثرت من يخذلهم ولا يناصرهم، أو أحيانا من يخذلهم عن الحق والدعوة إليه لا تضرهم ولا تضرهم كثرة أهل الباطل وما أعطوا من الدنيا فإن هذا لا يضرهم، وإنما هم مستمسكون بما هم عليه من الحق، حتى إن الله عز وجل من فضله ومنته يظهرهم على من سواهم، كما أنتم تشاهدون كثرة الباطل والبدع والضلالات والشرك وغير ذلك، ومع ذلك أهل الحق ظاهرون بدين الله عز وجل. نعم.
وأعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، إن كان قليل العلم والكتب ومن خاف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، إن كان كثير العلم والكتب.
نعم، هذا يعني ضابط أو قاعدة مهمة جدا، وهي أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، قد يوجد من يحفظ البخاري لكنه لا يفقه ولا يفهم، وأعظم من البخاري كتاب الله جل وعلا، كم يوجد في المسلمين من حافظ؟ كثير، لكن كم يوجد في المسلمين من عالم؟ قلة. الآن تجد الصبي دون البلوغ حافظ القرآن لكن عنده علم ما يعرف، الآن الطفل تأتيه عمره 5 سنوات 6 سنوات يحفظ سورة الفاتحة ولا يخطئ فيها، ويمكن يرتلها ترتيل أحسن من ترتيلك لها، لكن يفهم منها شيء؟ ما يفهم. تجد في الأعاجم من يقرأ آيات وسور كثيرة من القرآن لكن لا يفهم ولا كلمة منها، يوجد ولا ما يوجد؟ العبرة ليس بكثرة الرواية والحفظ، العبرة أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالعلم واتباع السنة. لأن بعض الناس ينفخ في بعض الأشخاص يقول هذا يحفظ الكتب الستة وهذا يحفظ كذا وكذا، وهذا كله كذب. ولو فرض جدلا أنه يحفظ البخاري ومسلم فالعبرة باتباعه، فلا ينتفع بالحفظ إذا كان مخالفا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما ينتفع بماذا؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسيري على خطاه. وبعض الناس قد توجد عنده كتب كثيرة لكنه لا يتبع هذه الكتب ولا يأخذ بما فيها من الحق، وإنما تجد يتحايل على الشرع بكثرة الكتب فيبحث عن القول يوافق هواه في هذه الكتب حتى يجد من أقوال العلماء ما يؤيد هواه، إذ ما من قول إلا واختلف العلماء فيه، فهو يبحث في هذه الكتب بما يوافق هواه. فالعلم ليس بكثرة الكتب، كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية. إذن ما العلم؟ يقول ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا النور ماذا يصنع به؟ يميز به بين الحق والباطل. أما إنسان الله حافظ ثم لا يميز بين الحق والباطل، ولا الهدى ولا الضلال ولا البدعة ولا السنة، ما فائدة الحفظ؟ يسوي بين الضلالة الظاهرة والسنة الظاهرة، يسوي بين أهل البدع وأهل السنة، أين الحفظ؟ ما فائدة هذا الحفظ والعلم؟ لا فائدة منه. نعم.
وأعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال الله ما لا يعلم، ومن قال الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
يعني يقول بهذا الرأي والقياس الذي قياس المقصود به القياس الذي لم تكتمل أصوله، قياس ناقص أو باطل، فهذا نسأل الله عليه السلام قال ما لا علم له به، وقد تقدم الكلام على القياس والرأي. نعم.
والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة بيجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم، وهذا واضح وظاهر، الحق ما جاء في الكتاب والسنة والجماعة ما اجتمع عليه الصحابة، وهنا ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولم يذكر عليا، والصحيح أن علي معهم، وأن الاجتماع غير مقيد بهؤلاء، وأن إجماع الصحابة غير مقيد في زمن هؤلاء رضي الله عنهم، إنما إجماع الصحابة ما كان بعد هذا أيضا بعد موت الخلفاء، إذا أجمع الصحابة بعد موت الخلفاء الراشدين فإن إجماعهم حجة، كما أن إجماع العلماء في زمن من الأزمان حجة، فما ظنك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ ولعله ترك ذكر علي رضي الله عنه لظهور يعني بعض من يغالي فيه أو ظهور من يطعن فيه. نعم.
ومن اغتصر على السنة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجأ على أهل البدع كلها واستراح بدنه.
من اغتصر على السنة وما كان عليه الصحابة فلجأ على أهل البدع، يعني ظهر يظهر على أهل البدع بماذا؟ بما عنده من سنة الرسول وما عليه الصحابة، هنا تغلب أهل البدع، ما يستطيعون غلبتك أبدا، تسألهم سؤال هل هذا الفعل فعله الرسول أو لا، هل هذا الفعل فعله الصحابة أو لا، هل يقرب إلى الله؟ إن قال نعم يقرب إلى الله، طيب هل علمه الرسول أو جهله؟ إن قال جهله نسأل عافية السلامة، وإن قال علمه هل دعا إليه أو لم يدعو إليه؟ إن قال دعا إليه أخرج لي أين دعا إليه، إن قال لم يدعو إليه فأنه يسعك ما وسع رسول الله أنه ما دعا إليه، ثم هذا كذب على رسول الله إذ ما من خير إلا ودعا أمته إليه. نعم.
وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمرام المستنير. وقال الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق.
يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اختلاف وكثرة الفرق أوصى بماذا؟ كيف نعرف الحق مع كثرة الفرق الظاهرة والتي تدعي إلى مذهبها؟ قال ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي، ما كان في ذلك اليوم دين فهو الدين، وما لم يكن دينا في ذاك اليوم فليس بدين. وهذه المقالة الأخرى إياكم التعمق هذه مقالة ابن مسعود، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إياكم التعمق، التعمق في دين الله عز وجل الذي يدفعكم إلى الغلو، وإياكم التنطع كما تفعل الخوارج وغيرها أو المشبهة أو الجهمية، وعليكم بدينكم العتيق القديم الذي كان عليه محمد وأصحابه رضي الله عنهم. نعم.
وعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان عفان رضي الله عنه، وكان قتل أول الفرقة أو الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والهواء والميل للدنيا.
نعم، هنا يقول ما كان عليه الرسول إلى وقت عثمان، طبعا هو يدخل في وقت علي ووقت معاوية ووقت الصحابة، كل هذا يدخل فيه وليس في وقت عثمان فقط. هل مراد المؤلف يعني أنه ما يقبل بقول علي ولا يأخذ به؟ لا، إنما المراد أن الناس إلى وقت عثمان ما عرف بينهم تفرق، كانوا على قول واحد ورأي واحد، فلما قتل عثمان ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة وظهرت البدع بعد ذلك. فيقولك هذا الأمر لن يختلف عليك، لماذا؟ لأنهم كانوا على أمر واحد فلن تجد إلا طائفة واحدة، لكن لما قتل عثمان رضي الله عنه ظهرت هذه الطوائف سيختلف الأمر عليك. هذا مراده رحمه الله، وليس مراده تنقص علي رضي الله عنه، فإنه من الخلفاء الراشدين. نعم.
فليس لأحد رخصة في شيء حدثه ما لم يكن علي أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو لشيء حدثه من قبل من أهل البدع فهو كمن حدثها، فمن زعم ذلك وقال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.
نعم، هنا الذي يترك السنة ثم يقبل على البدع فهذا لا شك أنه ضال، لا يعذر بذلك لأنه ترك السنة الواضح البين ثم أخذ يأتي بهذه البدع. وقوله أضر من إبليس ليس المراد أنه كافر، وإنما التنفير من مسلكه والتحذير منه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الذي يمر بين يدي المصلي ليرده، فإن عاد فليدفعه، فإن عاد في الثالثة فليقاتله، فإنما هو شيطان. ليس المراد أنه كافر، وإنما هذا فعل الشياطين أنه يريد إبطال عبادتك. كذلك هؤلاء فعل الشياطين ما هو؟ أنهم يريدون أن يضلوا الناس عن سواء السبيل، فكذلك أهل البدع يريدون أن يضلوا الناس عن سواء السبيل. نعم.
ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به هو صاحب السنة وصاحب الجماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، هو من أوصى به صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أيضا تقدم الكلام عليه. المراد هنا اتباع السنة والتمسك بها وإحيائها بين الناس، إذا كان إنسان يحيي السنة بين الناس فهذا لا شك أنه يعني من أعظم الناس ومن خير الناس، كما قيل أعظم الناس أو خير الناس من أحيى سنة. نعم.
وأعلم رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يسير كل واحد من البدع تشعب حتى تصير كل إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة.
طبعا أصول البدع أربعة كما جاء عن ابن المبارك رحمه الله ويوسف بن أسباط أنهم قالوا أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. لما قيل المبارك في الحديث قال انقسمت الأمة إلى أو أصول البدع أربع: شيعة والخوارج والمرجئة والقدرية، ثم هذه الطوائف انقسم عنها طوائف، فتجد الخوارج بينهم إباضية وأزارقة وغير ذلك. قيل له في الجهمية، ما ذكرت الجهمية، ذكرت أصول البدع لكن ما ذكرت الجهمية، قال إنما سألتني عن فرق المسلمين. يعني الجهمية ليسوا المسلمين، وإذا كان ثابت عن ابن المبارك بالأسانيد الصحيح كما رواه الدارمي في رده على بشر وعلى الجهمية أنه قال إنا لنحكي مقالة اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي مقالة الجهمية، وهذه بيان كفر الجهمية نسأل عافية السلامة. وثبت عنه أنه قال الجهمية كفار، وابن مبارك تعرفون أنه من خيار طبقته، هو في طبقة التابعين، في طبقة التابعين وأتباع التابعين، هو ليس بتابعي وإنما أتباع التابعين، لأنه توفي سنة 81 و100 رحمه الله وغفر له. نعم.
وهو من آمن بما
أما قوله حتى تصير كلها إلى 2800 قال يعني مقالة هذا غير صحيح، لأن يحتاج إلى دليل. الرسول أخبر أنها 73 فرقة، كونه يزيد على ذلك هذا يحتاج إلى دليل. نعم، إذا قيل طيب الفرق الآن أكثر من 70 80 90 100 فرقة، كيف نقول المعتبر 73 فرقة والبقية هذه فرق وتدخل في فرق متفرعة لكن أصلها واحد مرجعها واحد؟ نعم.
وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقد من غير ريبة في قلبي ولا شكوك فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله.
طبعا قوله من آمن في هذا الكتاب ليس مراد المؤلف أنه يعني إذا أنت ما خذيت بكلامي أنت ضال مضل، لا، إنما مراد أني أنا أوردت كلام الله وأوردت كلام الرسول أوردت اعتقادها للسنة الجماعة، فهذا ما في الكتاب هو عقيدتها للسنة الجماعة، بخلاف ما قد يقوله هو من عندي نفسه فهذا قابل الخطأ والصواب. أما هو يريد ما في هذا الكتاب من كلام رسول الله وكلام الله جل وعلا وكلام الصحابة، هذا يجب عليك اعتقاده، وإذا اعتقدته فإنك ناج. ليس مراده ترى أنا كتابي فيه النجاة وغير كتابي فيه الهلاك، لا، ليس هذا مراده. نعم.
وعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند المحدثات الأمور ولم تجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلام ممن لم يجيه في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.
نعم، لو أن الناس وقفوا على دين الله وقفوا على سنة الرسول ما وقعت البدعة، لكن صلى الله عليه وسلم يحملهم على ذلك جهل أو هوى أو غير ذلك من الأسباب.
وأعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مم حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق بشيء.
نعم، هنا ذكر أن من أمور الكفر الجحد، أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وينكر مثلا كلام الرب جل وعلا أو يزيد وينقص أو ينكر شيء مما تكلم الله به ورسوله، ليس مراده حصر الكفر بالتكذيب أو الجحد، وإنما هذا أصل الكفر، وإلا فإن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والفعل كما سجد للصنم كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن من سجد للصنم كفر، من ذبح لغير الله كفر، تقدم الكلام معنا. فهنا نفهم أن العالم إذا أتت عبارة مثل هذه العبارة أنه لا يريد الحصر، ننظر إلى كلامه الآخر يوجد فيه أيضا، إنما هو الآن حصر لسبب، إما أنه كأنه يقول هذا السبب، هذا السبب هو الرأس وما سواه متفرع عنه، أو هذا السبب هو الذي يكثر عند الناس في وقتنا، أو لأمر من الأمور، كما يأتي بعض الناس إلى كلام بعض العلماء خاصة في أوقاتنا هذه، يأتي إلى كلام مثل الشيخ الألباني فيقول انظر الشيخ الألباني حصر الكفر في الجحد أو في القلب وهو ما يرى سوى ذلك كفر، هذا غير صحيح، بل يرى أن الكفر فيه كفر بالقول بالاعتقاد والعمل، لكنه في موضع قال ذلك في موضع لسبب من أسباب، يحسن الظن بعلماء المسلمين ولا يطعن فيهم إلا مشغب صاحب باطل، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب هو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع،
هذا في ظنه، في ظنه أن جميع ما في هذا الكتاب هو عن الله وعن رسوله، ليس المراد أن هذا الكتاب معصوم وليس فيه خطأ، إن يقول لك أنا دونت ما اعتقده المسلمون أو دونت القول الصواب، يعني فيما أظن، لأن قد يوجد قول من أقوالي التي دونتها ليست بصواب، لكني أنا فيما أظن أن هذا هو الصواب. نعم.
فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتوفيق والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحد من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيران عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضال عن ضلالته فينجو به. فاتق الله عليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب،
يعني قصده أنك تنشر هذا الكتاب قدر استطاعتك ولا تكتمه، ومن نشر الكتاب قراءته وتدريسه ونشره بين المسلمين بتحقيقه أو غير ذلك، هذا كله حصل ما يريده المؤلف رحمه الله، فانتشر كتابه انتشارا عظيما وطبع أكثر من طبعه وأكثر من تحقيقه، وكل تحقيق طبع أكثر من طبعه. نعم. وشرح وطبعت شروحه كذلك. نعم.
ورحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فأنه دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنه من استحل شيء خلاف ما في هذا الكتاب فأنه ليس دين الله تعالى، فليس دين الله بدين، وقد رد
يعني ما استحل ما في هذا الكتاب إن كان يريد يعني أي كلمة من كلمات الكتاب هذا غير صحيح. أما إن أراد ما استحل يعني شيئا خلاف ما في الكتاب يعني مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهذا صحيح. اللي يخالف هذا يعني يدين له بدين كفر أو دين بدعة وضلالة. نعم، لكن العبارة لو أن المؤلف حررها أفضل، ما يتركها هكذا يفهمها بعض الناس أنه يعني يجعل كتابه هو الفيصل في مثل هذه الأمور. إنما الكتاب الذي يقال فيه من استحل شيئا خلافه فإنه ليس يدين بدين، هذا كتاب الرب جل وعلا، كلام الله عز وجل، وأما ما سوى ذلك فإنه قابل للأخذ والرد. نعم،
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بتصديق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، وإن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها.
يعني يقصد أنك إذا تركت بعض الاعتقاد وأخذت ببعض وأخذت ببعض كتاب الله وتركت بعضه كأنك تركته، لابد الإيمان به كله، ما تترك منه شيء تتحايل على تركه. نعم،
فعليك بالقبول ودع عنك المحكة واللجاجة، أنه ليس من
المحكة واللجاجة يعني مخاصمة ومجادلة بالباطل، اترك عنك الجدال والخصومة بالباطل، عليك بالتسليم والرضا والإيمان به كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم،
فأنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
إذا كان هذا الزمان الذي ذكره المؤلف زمانه زمان سوء، ما ظنكم في زماننا نحن الآن؟ الرويبض يتكلم في العقيدة وفي الدين والفجرة والمنافقون والعلمانيون، حتى الساقطات يتكلمن في الدين وتقول هذا واجب هذا حرام هذا يجوز، يعني يتكلمون في دين الله عز وجل، أصبح مثل السلعة التي كل من يأتي يسومها ويأخذها، نسأل العافية والسلامة. نعم،
وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فأنه يقال من أحب فعال القوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجلبنا وإياكم معصيته.
الفتنة تطلق لعدة معاني، والعلماء ذكروا في كتب التفسير خاصة أو في كتب الوجوه والنظائر أن الفتنة وردت بعدة معاني. المراد هنا الفتنة ما هي؟ الأمر الذي يشتبه فيه على الإنسان، يشتبه فيه على الإنسان ما يعرف وجه الصواب فيه، أو ما يقع بين المسلمين من قتال على الدنيا، طائفة تخرج تريد منصب وطائفة تريد هذا المنصب، يتقاتلون، قد يرفعون شعار وهؤلاء يرفعون شعار، لكن حقيقة قتالهم ما هي؟ على الدنيا. ماذا تصنع؟ تفر بدينك، لا تشارك معهم في قتال أبدا، حتى لو قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا، أنت تعرف أنهم يريدون وصول المنصب وصول الجاه للحكم، يريد هذا لنفسه، فهذا لا تدخل معه في شيء أبدا. ماذا تصنع؟ إلزم جوف بيتك، كما قال عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس بيوتكم، لا تشارك برأي ولا بسيف ولا بقتال، ولا تشايع أحدا، ولا تأخذك العصبية تقول قبيلتي تقاتل وأنا أقاتل معها أو جيراني أو غير ذلك، لا تشارك بأي شيء. ولذلك العلماء يذكرون في كتب السنن والصحاح كتاب الفتنة. الآن تفتح صحيح البخاري في كتاب الفتن، ومسلم كذلك، الترمذي وأبو داود كذلك، كتاب الفتن، باب اجتناب الفتنة، بيع السلاح في الفتنة، الكلام في الفتنة، الجالس خير من القائم، القائم خير من الماشي، الماشي خير من الساعي. لماذا؟ كل ما قلت حركتك في الفتنة كلما كنت أفضل. لا تشارك فيها حتى لو بيع السلاح، تقول أنا بيع السلاح طول السنة، شمعنا الآن صار السلاح حرام؟ لأن الآن السلاح يستخدم في القتل، فهنا يحرم عليك بيعه، لأنك تعرف الآن سيستخدم في القتل. هذا المنبر الإعلامي تعرف أنه سيستخدم للإثارة والفتن وسفك الدماء بين المسلمين، لا تشارك فيه أبدا، لا تدخل بينهم. الآن صلى الله عليه وسلم طلاب علم صغار، الواحد منهم ما أن يسأل إيه نعم قاتلوا مع فلان اتركوا فلان وقاتلوا مع فلان اتركوا فلان لا تدخل فتنة يقاتلون على الدنيا لا تدخل بينهم ولا تشارك ولن تسأل عن هذا ستسأل عن إثارة الفتنة ومن تسفك دمه في الفتنة ولذلك الفتن كان السلف رحمه الله ينأون عنها كما وقعت الفتنة بين الصحابة يقول الراوي لم يخرج أناس من بيوتهم إلا إلى قبورهم ما دخلوا مطلعوا من بيوتهم إلا للمقابرهم ما تودفن وذلك كانوا يمدحون من لا يشارك في الفتنة كما ذكرنا لكم في مسلم يسار والحسن البصري أن المسلم يسار خف فيها وعفوا المسلم خف فيها والحسن قعد ما شارك في الفتنة فارتفع الحسن ونزل مسلم كان المسلم يسار ما يقارن به أحد فلما دخل في الفتنة سقط من أعين الناس يعني قل والحسن لا ارتفع في أعين الناس وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية ما دخل أحد في الفتنة فحمد له أبدا إن قتل ما يحمد له مصرعه بل ينأون عنه عن هذا المصرع السوء وإن سلم فما مدح أو تمنى أنه صلع لماذا؟ لأن الدخول في الفتن شر عظيم طيب قال واحد يا أخي الآن يتقاتلون أنا ماذا أصنع؟ لا تصنع شيء أنت عالم العلماء الأمة تملك شيء تستطيع ردع هذا عن هذا تردع هذا عن هذا ما تستطيع ولست بعالم كف لسانك قل لا أدري ما أعلم الله أعلم لأن يعني بعض الناس يريدك أن تشارك في كل قضية في العالم لازم أن تقول رأيك لا يا أخي ماني ملزم أقول رأيي في كل قضية ماني ملزم أبدا أقول الله أعلم لا أدري يعني أنت تقنعني أن الأمة الآن تنتظر رأيك أنت يعني إذا قلت رأيك بيوقفون القتال وإذا قلت رأيك أنهم بيفعلون كذا ما هم فاعلين هذه الأمر وداخلين في الفتنة تكلمت أو سكت فماذا تصنع اسكت أحسن لأن قد يسمعك أحدهم فيدخل في الفتنة فتكون سبب في سفك دم أو غير ذلك وأن ترى نصر عليه السلام لا أدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل هذا يقتل وهذا يقتل وانتهى الأمر نصر عليه السلام نعم
وأقل من نظر في النجوم إلا ما تستحق
فذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث عظيم جدا يغفل عنه الناس يا أخوان حديث عظيم جدا قال عبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم ما المراد عبادة في الهرج الهرج الفتن تشتبه عليه الأمور عبادة في الهرج كهجرة إلي لماذا من يعرف لماذا يعني لماذا جعلت العبادة في هذه الفتن كالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب العبادة في غير الفتنة لأن الفتنة يا أخوان تستشرف الناس لازم الإنسان يشارك فيها بكلمة بأي شيء طبيعي الإنسان إذا ما مسك نفسه ولا لازم يحلل ويقول هذا أحسن وهذا أفضل لا هذا الغلطان هذا الظالم هذا المظلوم هذا الطاغية هذا كذا قلما يسكت الإنسان عن الفتنة فكل الإنسان الناس مشغولين في الفتن وهو جايس يصلي ويعبد الله هذا معناه أن الرجل خلى الدنيا كلها واشتغل بطاعة الله عز وجل الآن في أي فتنة في أي فتنة تحصل الآن في بلادنا مثلا قبل سنوات الفتنة حصلت من مظاهرات وإلى آخره قلما تجد الإنسان يطلع من بيته يجي ديوانية يتكلم الناس في الموضوع يرجع البيت يتكلم في الموضوع ما يدخل عند أحد يجيه في تلفونه رسالة أنه والله حصل كذا وحصل كذا لازم كل الناس يشاركون في الموضوع قلما تجد إنسان جالس في المسجد يعلم الناس الدين والصلاة والطهارة حتى لو علم الصلاة يا شيخ الناس الآن مظاهرات جالس تعلم الصلاة الناس كذا وكذا جالس تعلم الدين شف حتى عبادته يريدون أن يقحمون في شرور وفتن حتى يعني قد تحصل يعني فتن عظيمة من إراقة الدماء أو غير ذلك كما حصل في كثير من بلدان المسلمين عافانا الله وإياكم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير فيها من الماشي والماشي خير من الساعي نعم
وقل من نظر في النجوم إلا ما تستعين به رأس المواقيت الصلاة ولعما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة
نعم قل من النظر في النجوم كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت النجوم فأمسكوا إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. النجوم الله سبحانه وتعالى خلقها لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس كما يقول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد ضل. ماذا تصنع؟ يقول: وأقل من النظر في النجوم. لأن إدامة النظر في النجوم قد تربط الإنسان بماذا؟ بأن هذه النجوم مؤثرة في نزول مطر، مؤثرة في برد، مؤثرة في كذا، وهذا اعتقاد باطل. وإنما ماذا أصنع؟ أنا أستفيد من هذه النجوم أنها زينة أو أنها رجوم للشياطين أو أنها علامات أهتدي بها، أعرف الشمال من الجنوب، أعرف أن هذا النجم علامة على موسم أو علامة على اتجاه أو علامة على ذاك، ثم انتهى الأمر، لا أتوسع. وعلم الفلك يتوسع فيه حتى أنه يبحث فيه أشياء من علم الفلك، حتى أن بعض الفلكيين يعتقد أن هذه أسباب مؤثرة، زين، ويقع في الشرك في ذلك، وأن جاءنا المطر بسبب النجم الفلاني أو الغيم الفلانية أتت أو الرياح الفلانية أتت، حتى يقعون في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ذكر أصحابه يعني في الفتنة وأمورهم، أمسك، لا تخوض في هذا الأمر. إذا ذكر القدر لا تخوض في القدر، لأن القدر سر الله، تتوسع إلى أنك آخر شيء تضطرب ما تعرف وجه الصواب فيه. سلم لأمر الله عز وجل أن الله خلق فعلك وأنك يجب عليك أن تؤدي الواجبات وانتهى الأمر. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار.
فإنه يدعو للزندقة، لأن بعضهم أدى به النظر في النجوم إلى اعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة بنفسها، وهذا كفر، وكان يعتقد أنها أسباب، هذا شرك أصغر. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام،
تقدم هذا في أول الكتاب، معنى علم الكلام والتحذير من أهل الكلام وعدم مجالسة أهل الكلام.
وعليك بالآثار وهي الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
لأنك تستفيد من أهل الأثر والسنة والاستقامة والعقيدة الطيبة أنك تأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تسمع من مجالس في مجالسهم إلا قال الله وقال رسوله، وتصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تستفيد العلم العظيم، لا تدخل في شك ولا حيرة ولا اضطراب ولا غير ذلك. نعم.
وأعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياة من الله تبارك وتعالى.
الإنسان يا أخوان في هذه الحياة يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. الخوف والرجاء كالجناحين، والمحبة كالرأس للطائر. الطائر لا يمكن أن يطير بأحد الجناحين ولا يعيش من غير رأس، لكنه في هذه الحياة الدنيا يغلب جانب الخوف. لماذا؟ لأنك كلما غلبت جانب الخوف كلما اجتهدت في الطاعة. إذا عملت الطاعة وخفت أن الله ما يتقبل منك تجتهد في طاعة ثانية وثالثة ورابعة. إذا عملت معصية تخاف أن الله يعاقبك فتجدك أنك تتبعها الحسنة وتجتهد في ذلك. ولأن من خاف أدرج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الآن إنسان يطرده عدو يريد قتله، هذا ينام الليل يقول أنا أرتاح، الآن ستغيب الشمس أرتاح وأنام، وغدا الصباح أكمل سيري. لا، ما ينام، يواصل الليل بالنهار، هذا معنى أدلج. وإذا أدلج سيصل للغاية، أنه الآن هرب من عدوه يريد قومه، سيصل إلى قومه ليحموه من عدوه. الآن أنت إذا وصلت الليل بالنهار، بمعنى أنك الليل له عبادات والنهار له عبادات، ومعناته أنك ما تنام، إنما هذا له عبادات وهذا له عبادات، فإنك ستصل إلى رضا الله جل وعلا. أما الإنسان الكسول الذي يقول إن شاء الله أطلب العلم في النهار ما أطلبه في الليل، ولجأ النهار قال والله النهار الآن متعة ورؤية السماء وكذا والذهاب والأشغال، الليل أطلبه، يأتي الليل ما يطلبه، يقول لي صفاء الذهن ثم ما يطلبه، ويلتهي يمنة يسرى، متى يطلب العلم؟ متى يجتهد في العبادة؟ متى يبحث عن رضا الرب جل وعلا؟ فلذلك الإنسان إذا خاف اجتهد، العدو خلفك ما تجلس، الشيطان الآن يمكر بك الليل والنهار، يشغلك، يكسلك عن الطاعة، يدفعك إلى فعل المعصية. ماذا أصنع؟ أجتهد في عمل الطاعات، النهار له طاعات والليل له طاعات، حتى أصل إلى مبتغاي. أما إذا حضرتك الوفاة فإنك تغلب جانب الرجاء. إذا حضرتك الوفاة غلب جانب الرجاء. لماذا؟ لأنه انقطع العمل ولم يبقى إلا الأمل. الآن ما يبقى إلا أملك بالرب جل وعلا، فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنك لو خفت في هذا الموضع تسيء الظن بربك. الآن خلاص أنا ما أستطيع أعمل شيء، حضرني الموت، ماذا أصنع؟ أرجو الله، لأني أعلم أن الله عز وجل لن يضيع عملي الذي عملته طيلة هذه السنوات، صليت وصمت وقمت وقرأت وكذا وكذا فعلت من الطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في مسلم: سمعت رسول الله على المنبر قبل أن يموت، قبل خمس أو قبل خمس ليال، يقول: ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يعني قبل خمس ليال من موته، كأنه يرشدنا إلى أني أنا رسول الله أحسن الظن بربي لأن أجري قد قرب. فلذلك الإنسان يحسن الظن بربه إذا حضرته الوفاة. والعلماء طبعا يتكلمون كلام طويل في مسألة تغريب الخوف والرجاء، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين وفي بعض كتبه رحمه الله وغفر له. نعم. نختم بهذه الفقرة. قال:
وحضر أن تجلس مع من يدعو للشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة.
نعم، هذا بعض هؤلاء المتصوفة يدعون إلى الشوق والمحبة، يدندنون على مسألة محبة الله ومحبة الرسول والشوق إلى الله وعشق الله وعشق الرسول وكذا من هذه الألفاظ. ثم المحبة هذه تدفعهم إلى الكسل وترك الأعمال الصالحة أو إلى البدع، فيشرعون بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان باسم المحبة. والمحبة الحقيقية تعني اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فتجد يزعم كل محبة الرسول الآن يحضر لنا محبة والشوق، ويقصون في المساجد ويستخدمون ألفاظ ذكر ما أنزل الله بها من سلطان مثل هو هو أو الله 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 ونحو ذلك، وتجدهم يدخلون في ذلك الطبول والنساء ويخلون بالنساء، ويدخل في ذلك اختلاط الرجال بالنساء كما هو معلوم وكما هو مشاهد، كما هو معلوم وكما هو مشاهد، ويستحلون مثل هذه الأفعال في المساجد حتى إنهم لا ينزهون المسجد عن الرقص. والله عز وجل قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبه. هذا مذموم، أن يتخذ الدين لهو لعب، والرقص هذا لهو لعب، وذاك النساء يرقصن في الأفراح والرجال يرقصون في الأفراح لأنه لهو لعب. ما يرقصون في الذكر ولا يرقصون في مجالس العلم ولا يرقصون في الصلاة، لا. لماذا؟ لأن هذه أماكن ليست لهو ولا لعب. فهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك هذا الصنف من الناس. وهؤلاء كثير منهم يخلو بالنساء، كما يحصل أنهم أدخلوا حتى النساء في المساجد ويرقصون مع النساء، وهذا ذكره كثير من العلماء المتقدمين والمعاصرين أنهم يخلون بالنساء ويرقصون مع النساء، حتى أن بعضهم يفعل المنكرات والفواحش، حتى أن بعضهم حتى في الموالد التي يسمونها موالد تأتي النساء فيعني يوقفن أنفسهن لها في هذا المولد، يعني من أراد أن يفعل بها يفعل بها نسأل الله عافيته والسلامة، وهذا من فعل الحرام باسم الدين. وذكر هذا من شاهد هذه المشاهد في بعض بلدان المسلمين عافانا الله إياكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على